الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وحيكم، وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أبدت إيران ترحيبا بمقترح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لبدء حوار بين طهران والقاهرة بوساطة عراقية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان أشار إلى لقائه السوداني على هامش مؤتمر بغداد 2 الأخير في عمان ورغبة رئيس وزراء العراق بإطلاق المباحثات، مضيفا أن الهدف من ذلك هو تحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ومصر. دانت إيران الهجوم الأخير الذي وقع داخل مركز للجالية الكردية في باريس، والذي تسبب بمقتل 3 أشخاص وعدد من الجرحى. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعرب عن قلق طهران من تعرض حياة الأقليات خاصة المسلمين والمهاجرين في المدن الفرنسية للخطر، وشدد كنعاني على ضرورة التزام الشرطة الفرنسية بضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات السلمية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واقتحامات لمناطق متفرقة بالضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال مواطنين فلسطينيين. وعلى الصعيد الميداني، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوة صهيونية عند مدخل بلدة قباطية بجنين، انتهت من سحاب المهاجمين من الموقع بسلام. من جهة أخرى، شيع أهالي كفر قاسم بالداخل المحتل جثمان الشاب نعيم بدير الذي استشهد برصاص الاحتلال لتنفيذ عملية دهس وإطلاق نار تسببت بإصابة 2 من شرطة الكيان. قالت وسائل إعلام عبرية إن مدينة حيفا شهدت مظاهرات ضد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم شخصيات وأحزابا يمينية متطرفة. وذكرت المصادر أن مسيرات نظمت من قبل النشطاء بالتعاون مع منظمات عديدة بقيادة وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون وقادة عسكريين بالجيش الصهيوني. استشهد 5 أشخاص وأصيب قرابة 20 آخرين خلال الساعات الماضية بقصف سعودي على مديرتي منبه وقطابر في صعدة. وفيما اعتبر مركز عين الإنسانية ما حصل جريمة حرب داعيا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم. وقالت مصادر يمنية محلية أن التحالف السعودي يواصل جرائمه بحق المدنيين في المناطق الحدودية لصعدة بموازاة جهود الوفد العماني في صنعاء لإحلال السلام، في مؤشر لا يبعث على أي نوايا إيجابية للذهاب نحو السلام. صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن أنقرة تجري محادثات مع موسكو حول استخدام المجال الجوي فوق شمال سوريا بعملية عسكرية محتملة ضد قوات قسد. وأكد أكار أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لحماية حقوقها ومصالحها وفقا للقوانين الدولية وعلى جميع المستويات. أعلنت ولاية جنوب دارفور في السودان فرض حالة الطوارئ عقب اشتباكات قبلية أودت بحياة 7 أفراد. وأكدت حكومة الولاية أن قانون الطوارئ يشمل حظر التجوال بمنطقة بليل التي تعتبر بؤرة الصراع، معتبرة هذه القرارات تأتي لحسم الانفلات الأمني وتفويض القوات النظامية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية. قتل شخص وأصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر أمنية إثر اشتباكات اندلعت بين أنصار المعارضة والشرطة في بنغلاديش. مصادر في الحزب الوطني المعارض اتهمت الشرطة بإطلاقها النار على تجمع لأنصارها ما تسبب بمقتل قيادي بالحزب، مشيرة إلى استخدام السلطات الهروات لتفريق مؤيدي الحزب بمدينة بانشاغارا الشمالية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من البحوث الهامة أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. الميراث الواقع يدخل بالفقه الاقتصادي في القرآن الكريم، لأن نظرية الميراث أو بتعبير آخر الأحكام المتعلقة بالميراث هي جزء من أحكام التوزيع. كان احنا عندنا أبواب الاقتصاد التقليدية، الإنتاج، التوزيع، التداول والتسويق إلى غيرها من الأبواب، بس باب التوزيع طبعا كل مذهب اقتصادي إلى طريقته في التوزيع. الاقتصاد الإسلامي طريقته في التوزيع أيضا متميزة عن باقي أنواع الاقتصاد المعاصر. وجزء من الاقتصاد الإسلامي هو مسألة التوزيع، توزيع الثروة. طبعا الإسلام عنده وجهة نظر أن الثروة لازم تأخذ طريق حد معقول، يعني لا تتضخم تضخم يؤدي إلى نتائج وخيمة، إنما يكون في ثروة معقولة يعني. طبعا يعالجها عن عدة طرق، وطريقة من الطرق اللي يعالجها بها مسألة الميراث. زين، هذا الموضوع قد يكون إلى مجال آخر في البحث، بس هنا أكو نقاط تعنيني بالآية. ما أريد أبين أولا وجهة نظر المشرع الإسلامي أن الرجل يأخذ حصتين والمرأة تأخذ حصة، أعتقد هذا الموضوع واضح مشبع، بس راح نمر بنقاط تهمنا بهذه الآية الكريمة وهي في صلب الآية، لأن الآية الواقع بها مواضيع هواية. بس خلينا نأخذ فكرة عن الميراث قبل الإسلام شلون كان، ومن إجى الإسلام شلون أصبح. التوارث قبل الإسلام كان يتم على ثلاثة أسباب. السبب الأول النسب، لكن النسب مو مطلقا، يعني الأب يورث ابنه أفرض، زين، لكن يا ابن يورث الذكر دون الأنثى، نبه لي، البنت ما يعطوها ميراث، ومو بس البنت، الولد الذكر الصغير اللي بعده مو بالغ ايضا ما يعطوا ميراث. ليش؟ لان هم يقولون احنا الميراث نعطيه لمن يطاعن بالرماح ويذود عن الحريم، اللي يقدر يمسك له رمح وسيف ويطلع يقاتل هذا نعطيه ميراث، يقدر يدافع عن ميراثه ويقدر يزوده. أما المرأة يعتبروها كائن ضعيف، وأما الصبي هذا بعد ما إلى قدرة على حمل السلاح والقتال، وإذا كان كذلك ما كانوا يعطوا ميراث. صغير لا ميراث له، والبنت لا ميراث لها، إنما الولد الكبير هو الذي يأخذ الميراث. طيب، هذا سبب من أسباب التوارث بالجاهلية. السبب الثاني من أسباب التوارث كان المعاهدة، يجي واحد مثلا ينزل بحي من الأحياء، مو من العشيرة أو من العشيرة، يجي لي يقول له أنا أعاهدك، نسوي بيناتنا معاهدة، دمي دمك، أرثك وترثني، عاهدني على هذا، يعاهد عليه، فإذا مات أحدهما يرثه الآخر، زين؟ يأخذ ميراث. هذا أيضا سبب من أسباب التوارث اللي كانت عندهم بالجاهلية قبل الإسلام. السبب الثالث من أسباب التوارث التبني. التبني مثلا واحد ما يعيش له ولد أو لا، هو لغرض إنساني مو لمسألة ما يعيش له ولد، لا عنده أولاد، لكن مثلا شاف له طفل وصار يتبنى له الطفل، صار يطي اسمه ويتبناه، لما يتبناه يجري عليه أحكام نفس الابن الحقيقي عينا، يطي ميراث حتى إذا ما عنده ولد غيره هو الذي يأخذ الميراث. هاي ثلاث أقسام بالجاهلية كان يدور عليها نظام الميراث، نظام الميراث إلى هؤلاء الثلاث. طيب إجا الإسلام، لما إجا الإسلام بادئ ذي بدء إجا إلى نظرية العهد، هاي اللي يقول له دمي دمك أعاهدك وتعاهدني وإذا مات ورثه، هاي خلاها مؤقتا أقرها، هذه أقرها زين، وأقر الوضعية كما كانت عليه أول الأمر، وأضاف لها شيئين. شنو الشيئين؟ أولا التوارث بالإخاء، التوارث بالإخاء كأنه النبي صلى الله عليه وآله في مرحلة من المراحل جمع المسلمين فآخى ما بينهم، قام يجيب المسلم يؤاخيه مع مسلم آخر، ها؟ مثلا آخى بين عمر وأبي بكر، وبين عبد الرحمن بن عوف وعثمان، وبين طلحة والزبير، وبين أبي ذر وسلمان، آخى بين الصحابة، كل اثنين سواهم أخوة جمعهما. ولذلك يقولون المؤرخين ترك عليا ولم يؤاخه، يقول أقبلت وعيناي تطفحان دموعا، قلت له يا رسول الله روحي فداك، أراك آخيت بين أصحابك وتركتني، أنا شو ما آخيتني مع أحد، قال إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة، حتى كررها ثلاثا. هذا المعنى اللي يشير إلى أحد الأدباء يقول لو رأى مثله النبي لآخاه، وإلا فأخطأ الانتقاد. ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعنى يعد في أحد مناقبه، كان يعتبر مصدر فخر له. زين، المسألة لما صار هذا موضوع الإخاء، موضوع التآخي، صار مبدئيا أول الإسلام من جملة أسباب التوارث، من جملة أسباب التوارث، التوارث بالإخاء. سايرني شوية ترى الموضوع مهم، ها لا يكون يشرد ذهنك، لأن عندي بنقاط مهمة ستمر علينا. نبه لي أولا أعطيك فكرة عن الميراث حتى نتنبه إلى النقاط الحساسة بي. زين، أولا الإخاء، ثانيا من بعد الإخاء، يعني هذا كان سبب من أسباب التوارث في بدء الإسلام، ثانيا من أسباب التوارث في بدء الإسلام كان التوارث بالهجرة. يعني إذا مسلم عند وريث مسلم آخر، مثلا أخو ويا أخو، هذا أخو إذا مات والأخو مو مهاجر، يعني ظل بمكة ما هاجر إلى المدينة، ما انتقل ويا المسلمين، وعند أخو راح للمدينة ومات بالمدينة، هل يرثه أم لا؟ لا ما يرثه، لأن الميراث ولاية، والله عز وجل قطع ولاية المسلمين الذين لم يهاجروا. التفت للآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. زين، الآية قطعت أسباب الولاية كلها، ومن جملة أسباب الولاية الميراث. زين، إذني هذه النقطة الأخيرة صارت بها حادثة للإمام موسى بن جعفر مع هارون الرشيد في بلاد هارون الرشيد. كأنه هارون الرشيد استدعى الإمام إلى بغداد، استدعى الإمام موسى بن جعفر، وخلاه تقريبا شهر يجي الإمام إلى باب البلاد ويقولوا له انشغل اليوم الخليفة. زين، من بعد شهر أدخله عليه. طبعا الإمام يعرف أن هذا أسلوب متعمد، مقصود به إتعابه وتعريضه إلى الهوان، أساليب يعني دنيئة مكشوفة. من بعد الشهر دخل الإمام، لما دخل رفع رأسه إليه قال له يا موسى، خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس. قال الإمام، إني أعيذك بالله أن تبوء بإثمي وإثمك. هذا اللي تقوله ما إلى نصيب من الصحة، أنا ما يجبى إلى الخراج ولا يطيعون الناس، الحكم أنت بيدك، أنا نمط إطاعتي غير نمط إطاعتك، واحد يعتقد بي يجي يسألني مسألة شرعية شيء آخر، أنت إطاعتك شيء آخر، أنت ولي آمر بيدك تدير شؤون، أنا مو هكذا. قال له زين، انا عندي اسئله اريد ان اسالك بها. قال له شرط. قال له على ان بشرط واحد. قال له ما هو؟ قال له على ان تترك التقيه التي عرفتم بها. التفت للامام قال له، احنا التقيه ما نشتهيها مشتهايه، مو فرد اكل، احنا مشتهيها التقيه، التقيه تفرضها علينا ظروف، اذا تتعاملون ويانا معامله اوادي نعم كن صريحين معكم، اما اذا تستعمل وياي المخلب والناب وتشفر علي الشيف اقدر استعمل وياك غير التقية، شو اسوي لك؟ شنو يعني الطريقة؟ ما فهم. هي بس انا هي الواقع هالنقطة، شوفها هاي نقطة التقية، لما يكتبون بيها خصوص مؤرخي المذاهب الاسلامية الاخرى، مذولة مؤرخي المذاهب الاسلامية ما تعرضوا الى نفس الضغوط اللي تعرضوا عليها الشيعة، بالي فلذلك تلقى يصول ويجول هذا يدوي، لأن ما متعرض إلى الوضعية اللي تعرضوا لها ذولا، لو متعرض إلى الوضعية اللي تعرضوا لها ذولا لكان كلامه يختلف. ومع ذلك هي بإجماع مذاهب الإسلامية مشرعة بالقرآن الكريم ومشرعة بالسنة النبوية الشريفة، وأنها عمل مشروع يحتمه الدين، زين، لحفظ النفس وحفظ الدم. بس ذولا يهرجون بها على الشيعة بأنهم كانوا عندهم هالفكرة، هاي هي الفكرة، ما مو مشتهاية. أرجوك، أنا لما واحد يطيح له بين مجموعة يتعاملون بالمخلب وبالناب، يقدر الآن هشات الآن احنا بالقرن العشرين، تقدر أنت الآن تقدر تبدي لك رأي من الآراء الدينية، أنت حربي إلى الآن، محاكم تفتيش على رأسك إلى الآن، لين ما تقدر إذا عندك وجهة نظر ما تقدر تشرحها الآن. مسألة إذن فد لون يعني ماكو فد واحد يعني مترهي ويحكي مترهي. قال له الإمام، أنا أقول لك شيء. قال له بلى. قال له، إذا تتعامل وياي من منطلق قوة طبعا أنا أكلمك بالتقية، وإذا لا تتعامل وياي من منطلق مشاواة لا أنا أكلمك بصراحة. شو اللي تريد أجيبك؟ تؤمنني؟ قال له نعم. تفضل اسأل اللي تريده. قال له نعم، أولا أنا أسألك. قال بلى. قال له، لماذا ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا والحال إحنا أولاد عم العباس وإتوا أولاد عم أبو طالب؟ إنهم أعمامه، هذا عم النبي وهذا عم النبي، إتوا أولاد واحد وإحنا أولاد واحد، إيش معنى أنتم تقولون إحنا أقرب؟ قال له، أنا أقول لك، عبد الله والد النبي زين، وأبو طالب والد الإمام علي أخوة أشقة لأم ولأب، والعباس أمة أجنبية وما قال للإمام هم أمة مملوكة أما كانت زين، قال له أمة أجنبية. وطبعا الأخ الشقيق غير الأخ اللي يكون من أم أخرى زين، فرض أخوه اسمه أخوه لكن هذا يعتبر أقرب، والشارع المقدس يعطي أحكام نعم تلتقي مع هالناحية، ولذلك قلنا احنا أقرب. قال له زين. سؤال آخر، قال له بلى. قال له لماذا ادعيتم بأنكم أبناء رسول الله والحال أنتم أولاد عم وإحنا أولاد عم؟ زين، إيش معنى إذا تقولون أن إحنا أبناء رسول الله أنتم أولاد عم وإحنا أولاد عم، من أين أنتم صرتوا أبناء؟ قال للإمام أنا ما أجيبك بس أسألك سؤال. قال بلى. قال له الآن لو بعث رسول الله صلى الله عليه وآله حي وصار بناء يخطب وحدة من بناتك تزوج هي أو لا؟ قال هارون بلى أزوج هي وأفتخر، حاضر أشرف. قال زين، أنا لو خطب مني وحدة من بناتي يسعني أقدر أزوجه؟ ها؟ قال لا. قال ليش؟ قال طبعا لأن أنت محرم علي ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أنت من صلبه وبنتك ما تجوز عليه. قال إذا تعرفها شليش أنت ليش تقول لي أنت ليش تقول إحنا أبناء رسول الله؟ أنت إذا عارف الحكاية، فإذا عارف إيش معنى تنكر علي؟ ليش تنكر علي الانتماء إلى وأني ابنه؟ قال زين سؤال. قال له بلى. قال لماذا ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله من دوننا؟ ليش تدعون أنكم أنتم ورثتم النبي والحال العام يحجب ابن العام؟ العام يحجب ابن العام، يعني إذا واحد مات وخلف ولد صلبي افرض وخلف ابن ابن زين، هذا الابن الابن يشاركه أو لا؟ ساهي راح تجينا المسألة إن شاء الله خلال البحث، لأن مسألة إنسانية ومهمة وأستعرض لك أدلتها زين. قال العم يحجب ابن العم إذا واحد ابن صلبي غير ابن الابن. قال الإمام هاي مال ابن صلبي وابن الابن، أنت منين جايبها؟ إذا واحد عنده ولد، الواحد اللي عنده ولد نعم الولد هو اللي يرث أبوه، غير الولد ما إله زين. أنتوا الميراث اللي إجاكم ما إجاكم، أنتوا ما تطالبون بميراث عبد المطلب، زين طالبون بميراث النبي زين، طالبون بميراث رسول الله. رسول الله من ماتش عنده، عنده فاطمة وعنده عم العباس ابن عبد المطلب وعنده ابن عم علي ابن أبي طالب. علي ابن طالب ما طلب الميراث لنفسه، قال علي ابن أبي طالب ما طلب بالميراث إلا طلب بالميراث لفاطمة، فاطمة بنت النبي. النبي لما مات عنده ولد صلبي بنت فاطمة وعم العباس، العم هنا ما إلا علاقة يعني ما يستحق شيء إلا على نظرية العصبة. نظرية العصبة الشابة إلا بشنو دليلها خلال البحث زين. قال له رأي الإمام علي، أنت شنو رأيك بالحديث الوارد عن النبي علي أقضاكم بعدي؟ قال له هذا حديث صحيح ومن جملة من يروي جدي عبد الله بن عباس. قال له يعني شنو معنى أقضاكم؟ قال له أقضاكم يعني أعرفكم بالحلال والحرام. قال له تفضل، هذا رأي علي بن طالب أن الولد الصلبي إذا وجد ليس لأحد ميراث مع وجود الولد الصلبي إلا للأبوين، لأن الأبوين برتبة واحدة مع الولد، لأن كلاهما يتقرب إلى الميت بنفس السبب، هذا أبوها يعني ماكو واسطة، هذا أبوه هذا ابنه اثنين برتبة واحدة بس. فما عمي العباس ما إلى علاقة هنا بالميراث أي من ناحية. قال له شي ثاني بعد أكو. قال له شنو هو الشي الثاني؟ قال له ما تزعل إذا أقول لك بيه. قال لا. قال له عمي العباس حتى لو على نظرية العصبة، لو فرضنا على نظرية العصبة عمي العباس ما يستاهل الميراث، ما يستحق الميراث. قال له ليش؟ قال له مو القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا؟ وعمي العباس أسلم وما هاجر فقطع الله ولايته عنا. يقول احولت عينا هارون والتفت إليه قال يا موسى هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. ومع ذلك يقول لي ليش تحسب التقية؟ شايف شلون؟ ها؟ إذا هاي لغة، اللغة مالتك هي هذه، وبيدك السيف وبيدك كل شيء، تتمرجل لك على واحد أعجل، ها؟ ايش تنتظر من عند العجل؟ شي جاوبك؟ شي جاوبك هذا السؤال؟ المسألة إذن أعود للموضوع، فهمنا أسباب التوارث شنو كانت بالجاهلية؟ أسباب التوارث كانت النسب للذكور دون الأناث وللكبار دون الصغار، وحدة. السبب الثاني العهد، والسبب الثالث التبني. إجا الإسلام أضاف سببين مبدئيا أول الأمر، السبب الأول اللي أضاف سبب الإخاء، والسبب الثاني اللي أضاف سبب الهجرة. زين، هاي الأسباب كلها من بعد ذلك إجا نظام الميراث ألغاها. بيش يا آية ألغتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إش ظل النسب يقوم على أي شيء؟ الميراث يقوم على أمرين، على النسب وعلى السبب. السبب شنو؟ زواج وولاء. في تفصيل بالولاء لا يتسع له المقام، بس خلي أذكر لك الآن كيف اجت الآية الكريمة تعالج هالجانب. نبهي، يوصيكم الله في أولادكم. أولا هنا يوصي بمعنى يأمر، الوصية هنا أمر، أمر واجب، استفاد منه الوجوب. شلون؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به. وصاكم يعني أمركم. القرآن الكريم يستعمل الوصية بمعنى الأمر، فلما يقول يوصيكم يعني يأمركم، كأنه يلطفها للعبارة. الله عز وجل معروف ما يصدر منه أمر، لأن الأمر إذا إجا من العالي للداني يحمل على الأمر، إذا إجا من المشاوي للمشاوي ينحمل على الرجاء، على الالتماس، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. طيب، يوصيكم الله في أولادكم للذكر. الولد شنو؟ الولد طبعا ما نمي إلى الأب بالولادة، شايف؟ ما نمي إلى الأب بالولادة. على فكرة الفت نظر أكثر، مع الأسف بعض كتب الفقه الإسلامي تهرج علينا أنه الزواج المنقطع ما بي ميراث. منو قال ما بي ميراث؟ بالعكس، إذا ولد لولد يرث مثل ما يرثون باقي الأولاد. فأبين لك ترى مع الشديد الأسف كثير من التهريج أكو، وإن كان أنا المسألة والله ما أشتهي أتعرضها هاي دائما، يعني هالمسألة بالذات ما أشتهي أتعرضها، لأنه مو محل ابتلاء أولا، وما يعني في واقع الأمر أصبح الكلام بها عبث مثل غيرها، لأنه يعني أكفد لون من الإصرار عليها، لون من التأكيد. الغرض أن للذكر مثل، يعني الولد اللي ينمى إليك بالولادة، الولد اللي ينمى إليك بالولادة، بس يا ولادة، الولادة الشرعية، نبه لي، ولادة زائدا قيد الشرعية. شلون زائدا قيد الشرعية؟ يعني لو رجل الآن يزني وتطلع يطلع عنده ولد زين من الزنا، هل يرثه الولد؟ هو ولد حقيقة، ولد متولد من عنده، منفصل من عنده ابنه، لكنه شرعا ما يعتبر ابنه، لأن ما إجا عن طريق علاقة شرعية، إجا عن طريق علاقة آثمة، علاقة شفاح. في هالحالة يرث؟ لا، ما يرث، ما يرث. إذن وجهة نظر الشارع شنو؟ وجهة نظر الشارع أن يكون الولد اللي جاي عن علاقة شرعية، ولهذا إذا كان الولد بنت كثير من الفقهاء يقول هاي تصبح حكم الحكم الأجنبية، يقدر يتزوجها نفس أبوها، يقدر يتزوجها، نبالي زين، لأنه ما تعتبر ولد شرعي. لكنه احنا فقهاءنا كلهم الا قليل يعني يقولون ان ما يجوز الزواج، لان هاي بنت، تمام ما تستحق الميراث، لكن هاي بنته ما يمكن ان يتزوجها. على كل حال خطر الموضوع سبق ان تعرضت لهذا. فالولد اللي بالولادة اما ان يكون ذكر او انثى، طبعا للذكر مثل حظ الانثيين، المسألة اعتقد واضح فلسفتها، لأنه التنظيم المالي للأسرة في ظل التشريع الإسلامي يحمل الأعباء المالية على عاتق الرجل. المرأة ما مسؤولة عن شيء، كل الأعباء المالية مسؤولة عنها الرجل، فالرجل مهما يأخذ هو يصرف على المرأة. المرأة الواقع هي الرابحة عندما تأخذ سام ويأخذ وسامين، لأنها ما مسؤولة عن نفقة بشيء أبدا. كل النفقات الاجتماعية والأدبية الواجب منها وغير الواجب على عاتق الرجل. زين، بالذكر مثل حظ الأنثيين. النقطة اللي أريدها، فإن كنا نشاء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. زين، عشان نسميه نشاء فوق اثنتين يعني شنو؟ يعني إذا صار من الاثنين فصاعد. وإن كان عبد الله بن عباس رضوان الله عليه خالف يقول يعني نشاء فوق اثنتين يعني الاثنين ما يستحق الثلثين، يستحق النصف وشوية، لكن إذا ثلاثة يلا استحقنا الثلثين، لأن القرآن قال فإن كنا نشاء، والنشاء للجمع. زين، يخالفوه المسلمين بصورة عامة، يعني بس هو يشذ بهذا الرأي. مسلمين يقولون من اثنين فصاعد يأخذن الثلثين، بيش يأخذنهن؟ بالفرض. شلون يعني بالفرض؟ يعني القرآن فرض فلهن ثلثا ما ترك، هاي الفريضة، فريضتهن إلى إذا منش عندما تخلف بنات اثنين يأخذن ثلثين. زين، وإذا خلف بنت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا شنو نسميه؟ نسميه الميراث بالفريضة، يعني فرض لها القرآن ثلثين هنا وهنا نصف، الباقي وين يروح؟ الباقي عند المذاهب الإسلامية يستندون إلى رواية عن طاووس. شنو هي رواية طاووس؟ رواية طاووس: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولي عصب ذكر. زين، يعني يقول الفرائض اللي ذكرها القرآن اطوها الأهل للي ذكر لهم القرآن، مثل الأم مثلا ذكر لها فريضة، البنت ذكر لها فريضة، البنتين ذكرين فريضة، واللي يجود الطو يقول للعصبة للذكور دون الأناث، للذكور. يعني بحيث إذا أفرض واحد عند بنات اثنين وعند أخو أخت، الباقي يطون البنات الاثنين والباقي يطول الأخ، والأخت ما يطوها شيء. ليش؟ ما سمعنا في رتبة واحدة. زين، شنو الاستناد على هذا لأولي عصبة ذكر؟ الاستناد هاي الرواية طاووس. شنو؟ طبعا انا ما اريد الرجل ما اتعدى عليه، لكن طاووس معروف بالكذب، نبالي. زين، ما نقبل روايته احنا. زين، وحتى هو هذا الرجل مع انه معروف بالكذب، زين، حتى هو نفسه نفى الرواية عنه. واللي يحب اكو نقض الوشيعة لسيد محسن الامين قدس الله روحه، سيد محسن يذكر عدة روايات من المذاهب الاسلامية الاخرى عن طاووس، يقول انا هذا القول ما قلته، نسبه الي، القاه الشيطان على لسان من نسبه الي، والا انا ما قايل هذا القول ابدا. اللي حب شوف الروايات في كتاب نقض الوشيعة في باب الميراث. زين، المسألة المذاهب الاسلامية يعتمدون على هالرواية، يعتمدون على رواية طاووس. اما عندنا لا، نطي البنت البنتين نطيهن ثلثين بالفرض. ليش؟ لأنه القرآن ما ذكر الباقي لمن، لكن إيش قال؟ قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والشكل. فإحنا نرجع لقوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الباقي نشيله أيضا نطيهم إياه. البنت نطيها نص بالفرض ونص بالرد، نشيل التركة كلها نطيها للبنت، والبنتين ننطيهن ثلثين بالفرض وثلث بيش بالرد. زين، أكل المذاهب الإسلامية عندهم شيء من هالقبيل مثل هذا؟ نعم عندهم. شوف الحنفية والحنابل، الآن إذا واحد مات وخلى بنت وماكو وارث غيرها، يعني ما عندهم عصبة، ما أكو أقارب غيرها، الحنفية يشيلون النص يطوه يا فريضة، والنص الثاني يطوه يا برد عينا مثلنا. والحنابل كذلك، إذا مثلا مات وعنده بنات اثنين وما عنده أقارب، ما عنده عصبة، يشيلون أيضا الثلثين بالفرض والثلث الأخير بالرد الطهية. مع العلم الآية تقول لهن ثلثا، ها، وتقول للواحدة فلها النصف. زين، مع ذلك هم يقولون حيث ما أكو عصبة يرجعوا عليها بالرد. إذن المسألة إلها نظائر عند المذاهب الإسلامية، وإحنا نرجع بيها، نرجع بيها لمن؟ نرجع بها إلى فقه القرآن بالذات، لأن القرآن يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وماكو واحد أنا أولى بي من ابني، ماكو واحد أولى بي من بنت، شنو ذنب هاي البنت؟ أنا أشيل حقها أشيل طيلها بد واحد والله شنو عمي أو خالي، تمام؟ أنا ممكن أنا أصل رحمي، لكنه هاي حقها الطبيعي أشيل حقها إلها وأعطيها. تبالي؟ فإذا إحنا نستند في هذا التوزيع على القرآن الكريم، والمذاهب الإسلامية يستندون على رواية هنا وردت عن طاووس. ولولا ذلك يعني لو كان هذا الرجل نبهلي يعني لو كان الرجل ممن يوثق لا كنا نأخذ بروايته وكنا نرتب أثر على روايته، لكن لأنه غير موثق فإحنا نضطر نرجع بالنصف الباقي وبالثلث الباقي بالرد الرجعة إلى أهله إلى أصحاب السهام أصحاب الفرائض. طيب التفت للآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. عندنا البحث الثاني، البحث الثاني أرجو أن تنتبه له أيضا مهم، أن ابن الابن الآن واحد يموت ويخلف ولد وابن ابن، افرض واحد عنده أولاد اثنين، واحد يتزوج منهم خلف ولد ومات، مات في حياة أبوه فشظل ظل ابنه، هذا لما يموت الجد عنده ولد صلبي وعنده ابن ابنه، ابن الابن ما يستحق من الميراث شيء. ليش ما يستحق من الميراث؟ ايش معنى؟ مع العلم اذا رجعنا للقرآن الكريم ابن الابن يسمى ولد سواء ابن ابنك او ابن بنتك شرعا يسمى ولد. شلون؟ والقرآن الكريم يخاطبنا يا بني آدم، شو قد احنا بيننا وبين آدم؟ ها؟ مع ذلك القرآن يكلمنا يقول يا بني آدم، اذا احنا ابن ابناء حقيقة. مو القرآن يقول يا بني اسرائيل، شو قد اكو احفاد لاسرائيل؟ مع ذلك القرآن يقولهم يعتبرهم ابناء. مو يقول وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فيعتبر ابن الابن داخل بها قطعا؟ اذا قطعا ابن الابن يسمى ولد حقيقة، يسمى ولد حقيقة ويستحق الميراث. يوصيكم الله في أولاد يسمى هذا ولد. ليش إذا ما ينعطى؟ شنو السبب أن ابن الابن ها لا يعطى من الميراث شيء؟ شلون؟ ليش؟ هنا أكو مذهبين. المذهب الأول يقول أن المذهب الأول مذهب تقريبا يستند على أصول الفن، يعني على أصول الفقه. كيف؟ احنا عندنا المشترك، اللفظ المشترك ما يستعمل في معنياه مرة واحدة عند كل الأصولين هو بس عندنا. شلون؟ خلا اضرب لك مثل، يعني افرض لفظة عين، لفظة عين لفظة مشتركة، لفظة عين الركبة اسمها عين، وعين الماء النابعة اسمها عين، والعين الباصرة اسمها عين. فلما تجي لفظة عين بالقرآن مثلا أنا ياه اللي يعيل لي المراد، يعيل لي المراد القرينة. شنو القرينة؟ مثلا واحد لما يقول شربت ماي من العين، طبعا مو معناه شربت ماي من الركبة ولا شربت ماي من العين الباصرة، يعني شربت ماي من العين النابعة، أكو قرينة. زين، قرينة هي تعين المراد. فالمشترك ما يستعمل في كل معانيه أو في كلا معنيه، إنما يستعمل في معنى واحد بمساعدة القرينة. فهنا الولد الأغلب يقولون أكو بي انصراف. شنو معنى انصراف؟ يعني لما القرآن يقول يوصيكم الله في أبنائكم ينصرف إلى الولد الصلبي، يعني الذهن رأسا ينتقل للولد الصلبي، ابن الابن ما يسميه ولد، يعني ما ينتقل إلى الذهن. الانصراف القرينة تعين أن القرآن يريد به الولد الصلبي. الواقع هذا الدليل على وجاهته لا يعتبر ناهض. زين، انما لمحل الاعتماد شنو؟ محل الاعتماد ان الروايات الروايات هي اللي وضحت، لأن عندنا السنة النبوية الشريفة شنو وظيفتها السنة؟ السنة من جملة وظائفها تبين المجمل. الآية إذا تجي مجملة معناها مجمل، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لي هالمعنى، تجي السنة النبوية تشرح لي هالمعنى. مثلا القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس ما قال لي القرآن لما قال أقيموا الصلاة مثلا الظهر الشمس ركعة، ما قال لي المغرب الشمس ركعة، ما قال لي، ولما قال لي آتوا الزكاة ما قال لي مثلا البقر شقد عليها زكاة، الغنم شقد عليها مثلا، الزرع إذا كان مثلا ينشقي بواسطة أو ينشقي رأسا شقد عليها، ما بين لي هذا. من اللي شرحت لي؟ شرحت السنة قول النبي صلى الله عليه وآله، فعله تقريره، هذا هو اللي شرح لي. كذلك هنا الآية بها إجمال، يوصيكم الله في أولادكم، ابن الابن يعتبر ولد، لكن هل الإطلاق يشمله أو لا؟ يقولون ما يشمل الإطلاق لوجود أدلة من السنة، روايات، هاي الأدلة شنو؟ من السنة النبوية بأن ابن الابن لا يرث. زين، ليش؟ لأن أبوه توفى في حياة أبوه. إذن شلون نعالج هالمسألة؟ هذا شنو ذنبه؟ نرجع إلى المسألة الإنسانية. يعني كثير من الناس يقول شنو ذنبه هذا؟ هسه طفل راح يحرم، طفل راح يحرم، كل مشكلة ماكو. شنو ليش ماكو مشكلة؟ ماكو مشكلة لأنه أنت ما حد يعني جابرك على أن ما تنطي، أنت مكسور خاطرك عليه جدة، شيل لحصة بحياتك سجلها باسمه، مشكلة كل مشكلة ماكو. ما اساسا ما اقول اشكال، انت يو تقول ان هذا يعني شيء ادبي، هذا يو تقول ان هذا مثلا ليش يعني يعني فنان ليش ما يرث، نقول لك هاي قاعده هكذا. يو تقول لا والله شيء انسانيه، شيء انسانيه بيوشعك انت، شيء لا طفل لا تحرمه، يعني الحصه اللي كانت الابو انطيها سجلها باسمه، كما يسوي بعض الناس هكذا. فعلا كثير من الناس، انا اعرف جماعه من الناس وفوا أبنائهم في حياتهم، اجوا الأبناء أبنائهم فرضوا لهم عينا نفس الحصة اللي الله عز وجل فرضها لهم، قال هذا طفل هو أشيل أنا الحصة أنطيه، لأن هذا يجوز خلافي ما حد يرعاه. الواقع أكو أحيانا أناس يسوي له جو بعد فنجان، شنو الجو بعد؟ تعالوا نال إمامية، أنتوا ليش ما تطون المرأة من الأرض شيء؟ ليش ما تطوها من الأرض شيء؟ ما تطوها بالميراث من الأرض؟ يا أخي أنا مشتهاية مو مشتهاية، جاني دليل، الدليل قال لي المرأة ما ترث إلا بالعقار، أما الأرض أنت تقول هاي خطية ضعيفة، ماكو مانع يعني سجل لها أنت بحياتك، كل مشكلة ماكو. ليش تدير لك زوبعة؟ ليش تسوي بد مشكلة؟ ماكو مشكلة، ترى أن هذه مستحقة، امرأة طيبة، مريحتك وخادمتك وإنسانة طيبة، وجدانك إذا يحركك في نفس الوقت أنت تقوم لها بخطوة، انطيها ما تستحق بحياتك، تقدر بحياتك تنظم لها شيء، تعطيها شيء اللي تفيده. اما تيجي تقول لي ليش انا ما من حقي اعترض على حكم الله عز وجل، اذا ابن الابن، ابن الابن ولد، ولد حقيقة، يعني مو ولد مجاز، لا ولد حقيقة، لكنه ما يرث. ليش؟ لان ابوه مات، المتقرب به مات، مات بالمتقرب به، انا اريد اعطف عليه، اقدر اعطف عليه، لانه الادلة من الخارج بينت لي ان هذا الاطلاق مو على ما يبقى، وانما يقيد بالروايات. اي اثنين، البحث الثالث وهو اهمها، ان الآية في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم، الآية والامر يشمل الناس كافة، الأنبياء وغير الأنبياء. زين، ليش صار الأنبياء ما يورثون؟ كيف؟ من أين جاء هذا الكلام؟ طبعا اجى من رواية الخليفة الأول، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هنا الواقع فقهاء الإمامية لما يمرون بهذه المسألة يقولون أولا الآية الكريمة بها إطلاق عام، بها عموم، هذا العموم شنو؟ منين جاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هاي تشمل النبي وغير النبي. هالعموم منين يتخصص؟ ليش خصصته؟ شلون؟ شوي هاي النقطة فنية، خل أقرب لك إلى ذهنك المعنى بيها حتى تشايرني في فهمها. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هاي الألف واللام مال العقود، هاي الألف واللام نعم للعموم، كل عقد يجب الوفاء به. زين الربا عقد من العقود، الربا واحد يجي الواحد يعقد العقد ويا يقول له أعطيك هالعشرة إلى شهر بخمسطعش، زين هم يجب الوفاء بالعقد هنا؟ لا. ليش ما يجب؟ لأن أكو دليل إجا خصص العموم، يعني قال كل العقود الوفاء بها إلا الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أو مثلا النبي قال الربا حرام. زين فنجي إلى هذا العموم، هذا العموم شنو اللي خصصه؟ القرآن جاي خاطب الناس كلهم، يقولهم أن اللي عنده ولد يرثه. ليش صاروا الأنبياء ما يورثون؟ منين إجا؟ ليش طلعوا الأنبياء من العموم؟ طلعوا برواية واحدة، يا الرواية رواية الخليفة الأول، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إلى هنا نسأل، نقول إحنا عندنا الإمامية، إحنا نقيد القرآن بخبر الواحد ونخصص العموم بخبر الواحد. شلون؟ يعني إذا عندنا آية عامة ويجينا خبر عن النبي يقول ترى هذا العموم مو هو المو مقصود كله، أكو بعضه لا مقيد، احنا بهالرواية نقيد اطلاق القرآن، خصص العموم. لكن المذاهب الاسلامية لا، ما يخصصون القرآن بخبر الواحد. المذاهب الاربعة القرآن ما يخصصون عمومه بخبر الواحد، لكن بهالمسألة يخصصون عموم القرآن. شيء هم شخصيا ما يخصصون عموم القرآن بخبر الواحد، لكن في هالمسألة تصحيحا لرأي الخليفة لا يخصصون القرآن بخبر الواحد. بواقع الامر والحال القاعدة عندهم أن القرآن لا يخصص بخبر الواحد. إحنا نقول أن القرآن هنا لا يمكن أن يخصص بخبر، ليش؟ لأن الآيات متضافرة. الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود، يعني أنت لما تقول أن الأنبياء لا يورثون وهذا الحديث يخصص القرآن، نقول لك شو تقول بالآية الثانية وورث سليمان داود، شو تقول بالآية الثالثة فهب لي من لدنك وليا، عن زكريا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وهذا ما احتجت به الزهراء، هذا نفس الاحتجاج احتجت به الزهراء، احتجت بهذه الآيات، قالت أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي. هاي نقطة. النقطة الثانية، يقدر السائل يسأل يقول أن هالمسألة هاي مسألة ميراث النبي المن تهم؟ تهم ثلاثة، تهم منه ثلاثة، منه العباس ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب فاطمة، لأن قضية تخصهم، تهم هؤلاء. زين ذولا ليش ما صاح لهم النبي وقال لهم تعالوا أنا ترى ما أورث، بس راح للخليفة قال له ترى أنا ما أورث. ليش؟ مع العلم أن الخليفة أجنبي عن الموضوع، جاب للموضوع، ليش ما راح لي أخبره وما أخبر هؤلاء الثلاثة؟ هذا السؤال الثاني أو الإشكال الثاني الذي يرد. الإشكال الثالث، لما يقولون أن الأنبياء ما يورثون إلا العلم والدين، يقول شلون يعني الأنبياء يورثون العلم والدين؟ هو العلم يورث؟ يعني الآن العلم العالم اللي يموت لازم ابنه يطلع عالم؟ شنو العلم يعني؟ العلم بلانكيت ينتقل من الأب إلى ابنه يعني، أو شنو؟ ما العلاقة؟ العلم أمر كسبي، العلم أمر الميراث إذا أطلق ينتقل إلى الأمور المادية، أما العلم ما يورث من الأمور الكسبية، الدين ما يورث من الأمور الكسبية، ما يمكن ميراثه. الحقيقة شوف الفخر الرازي هذا عملاق، وهي عملاق الرجل، يعني في كتابه التفسير الكبير يجي هالوجوه كلها يذكرها هاي ويناقش، بس لما يوصل هنا يوقف يقول الزهراء بعد ذلك رضيت وانعقد الإجماع على صحة قول الخليفة. أول كلام أنها رضيت، وثانيا شنو انعقد الإجماع؟ يا إجماع المسألة الواقع هذه هي من الفقه السياسي اللي كثر احتدم به الخلاف، يعني الزهراء كانت إلى وجهة نظرها في محاججتها، والخليفة الأول كان إلى وجهة نظره، ووقفت الزهراء سلام الله عليها وحاججت ذاك الحجاج الكبير قالت له الآية على إطلاقها زين، وأنا ما عندي مانع من موانع الميراث أبدا، لأن موانع الميراث شنو هي؟ يقول ابن القاتل واحد إذا ولد يقتل أبوه هذا يمنع من الميراث، زين أنا مو قاتلة. يقول اختلاف بالدين، مثلا الأب بدين والولد بدين، يعني مثلا افرض الأب مسلم والولد مشرك، المشرك طبعا ما يرث المسلم، زين اختلاف بالدين ما أكو، زين ما أكو أيضا عموم وخصوص. ولذلك الزهراء يعني تلخص هذا في هاي كلماتها، تقول وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ هذا ملخص موقفها. ثم أحست بأنها ما رح يسمع لكلامها، رجعت وهي مألومة متأثرة، رجعت وظلت عاد، من رجعت من ذاك اليوم إلى أن لحقت بربها ظلت طريحة فراش، يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة، كانت تستجير بيش بالدموع، تطلب بواعث الشجا، شنو الشيء اللي هيجي لها الشجا والألم، تطلبه نفس رفع عن نفسها بالدمع، لأن لا سبيل لها غير تلوذ بالدمع، هاوت إلى الدموع تلوذ بها، وإن تجي إلى قبل رسول الله تأخذ بيد الحسنين وتجلس عند القبر تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي أبي، صبت علي مصايب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. أجهزت عليها المصيبة، يعني ما خلتها تعيش طويلا، عمر الورد 75 يوم عاشت من بعد أبيها، ماتت ولها من العمر 18 عاما في بواكير أيامها، مصيبة قضت عليها أجهزت عليها، كانت إذا رجعت إلى الدار يتراءى لها طيف أبيها، تتصور الظروف وين أوصلتها، ترجع مرة أخرى إلى القبر تلوذ به، تقول نفسي على حسراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الحسرات، أبي لا خير بعدك بالحياة، وإنما مخافة أن تطول حياتي. هالأيام اللي عاشتها، الغريب أنه كان البيت عندما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله أكو بمن يملأ عليها نفسها، الإمام أمير المؤمنين موجود بالبيت، أولادها بالبيت، أهل بيتها، لكن ما رأيك بابنتها عندما رجعت إلى بيت ما فيه من الرجال أحد، عندما آوت إلى بيت الحسين وجلست وليس عندها بالبيت أحد تلوذ به أو تعود إليه، كان كانت تتلفت يمنى ويسرى لا ترى احدا بقي لها من اهلها فتختنق بعبرتها. هذه الطيور ومنها بالحشاش علو من ناشدون لأحبابا بآن ذلو من طيبة بزغوا في كربلاء ذلو بالأمش كانوا
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.
لم تزال في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى لك فصلنا ثياب العاطفة، لك فصلنا ثياب لم نخن حبا عليه انعقد، لم نخن حبا عليه انعقد، روحنا وهي لدى الغيب نوى، روحنا وهي نوى. أوقفتني دارك العظمى على، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات، طيفها وسط الزقاق الذكريات. أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط زقاق الذكريات، لم تكن دارا كما نعرفها، لم تكن دارا كما نعرفها، إنما عاصمة للمعجزات، إنما ليس في أحجارها من حجر، ليس في أحجارها من حجر، لم يكن نجما على درب الهدى، لم يكن نجما على درب الهدى. كف طه نقشة في بابها، كف طه نقشة في بابها، وخطاه زينة في العتبة، وخطاه وعلي في مداها خافق، وعلي في مداها خافق، مرهف حد الندى والنسمة. أترى كنت تديرين الرحى، أترى كنت تديرين الرحى.